الشهيدين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن علم الأصول قد عرف عند المشهور بأنه الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، وذكرنا بأن هذا التحديد ناقشه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بأن واحدا من الأدلة الأربعة عبارة عن السنة، فحينئذ يقع الكلام حول أن المراد بالسنة هل هي خصوص ما عليه الإصطلاح أم أن المراد بالسنة الأعم من الحاكي والمحكي. فإن بنينا على الأول فلازم ذلك خروج العديد من مباحث علم الأصول عن علم الأصول، لأن المحمولات فيها عوارض على الحاكي وليست عوارض على السنة المصطلحة وهي المحكية. وإن بنينا على الثاني على أن السنة هي الأعم من الحاكي والمحكي، فالإشكال الأول وإن اندفع ولكن ينفتح الباب أمام إشكال آخر، وهو خروج مباحث الألفاظ، لأن البحث فيها إنما هو بحث عن العوارض التي تعرض على موضوع علم الأصول بواسطة الأمر الأهم، وهو عارض غريب، فتكون تلك المسائل بمقتضى كون العوارض فيها عوارض غريبة خارجة عن علم الأصول. والمناقشة الثانية التي يناقش بها الرأي الأول الذي أفاده صاحب القوانين هو أن لازمه أيضا خروج عمدة مباحث علم الأصول عن علم الأصول، وهي المباحث المعبر عنها بمباحث الحجج، والتي نبحث فيها حول ثبوت الحجية لبعض العناوين كحجية خبر الواحد أو كحجية الكتاب أو كحجية الظواهر أو كحجية الإجماع أو كحجية الشهرة، فإن كل هذه الأبحاث يعبرون عنها بمباحث الحجج. هذه الأبحاث يلزم خروجها برمتها عن علم الأصول بناء على أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة بوصف الدليل. لماذا؟ لأن البحث حينئذ سيكون عن ماذا؟ سيكون عن ثبوت الحجية للشهرة، وسيكون عن ثبوت الحجية للكتاب، وسيكون عن ثبوت الحجية ماذا؟ للسنة، وهكذا. والحال أننا قد افترضنا أن موضوع علم الأصول هو الكتاب بوصف دليلية بوصف الحجية، وافترضنا أيضا أن موضوع علم الكتاب موضوع علم الأصول السنة بوصف الحجية والدليلية، وافترضنا أن موضوع علم الأصول الإجماع بوصف الدليلية والحجية، وافترضنا أيضا أن موضوع علم الأصول ماذا؟ العقل بوصف الحجية والدليلية. فحينئذ عندما نأتي ونبحث في مباحث الحجاج عن ثبوت الحجية للكتاب وعن ثبوت الحجية للسنة وعن ثبوت الحجية للإجماع، فهذا بحث عن مقوم الموضوع لا عن عارض الكتاب. فإذا كان بحثا عن مقوم الموضوع لا عن عوارضه الذاتية، رجع هذا البحث إلى مبادئ العلم وخرجت هذه المسائل عن مسائل علم الأصول، ولا يمكن أن يقال بذلك، بل هذه المسائل مسائل الحجاج هي من أهم مسائل علم الأصول. صار معلوما؟ فإلى هنا اتضح لدينا بأن الرأي الأول غير تام، وأما الرأي الثاني الذي بنى عليه صاحب الفصول قدس الله نفسه فقد أفاد أن الموضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي لا بوصف الدليلية. فهل هذا التحديد تام أم ليس بتام؟ هذا التحديد يناقش أيضا بمناقشتين. المناقشة الأولى هي لزوم تداخل العلوم مع علم الأصول. لماذا؟ لأن عندنا من العلوم مثلا علم التفسير وعلم التجويد وعلم الحديث، ومن الواضح أن موضوع علم التفسير هو الكتاب بما هو لا بما هو دليله، وموضوع علم التجويد أيضا هو القرآن بما هو لا بما هو دليله لا بوصف الدليلية، وكذلك أيضا موضوع علم الحديث ماذا؟ السنة ماذا؟ بما هي لا بوصف الدليلية. فإذا قلنا بأن موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة بما هي لا بوصف الدليلية، لزم دخول علم التفسير في علم الأصول، ولزم دخول علم الحديث في علم الأصول، والحال أنهما علمان مستقلان غير متداخلين. فالإشكال الأول الذي يرد على صاحب الفصول قدس الله نفسه هو تداخل أكثر من علم مع علم الأصول، والإشكال الثاني وهو الأهم وقد يكون متمما للإشكال الأول ودافعا لبعض ما يرد عليه، وهو أننا نسأل من صاحب الفصول، نقول له: يا صاحب الفصول، أنت عندما قلت بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي، نسألك سؤالا، نقول لك: موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بقيد الاجتماع، أم أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا بقيد الاجتماع بحيث يكون كل واحد منها موضوعا مستقلا؟ إن قلت بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا بقيد الاجتماع، يلزم من ذلك تعدد موضوع علم تعدد علم الأصول. لماذا؟ لأنه على مذاقكم أن التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات لا بتمايز الأغراض كما يختار الآخر، على مذاقكم التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات. فإذا جعلتم كل واحد من الأربعة موضوعا مستقلا، لزم من ذلك أن يتعدد علم الأصول إلى أربعة علوم، لأن بعضه سيكون الموضوع له الكتاب، وبعضه سيكون الكتاب موضوع له ماذا؟ السنة، وهكذا، فيكون علم الأصول عدة علوم. وإن قلت: لا، أختار أن موضوع علم الأصول ماذا؟ الأدلة الأربعة بقيد الاجتماع، فيلزم من ذلك خروج جميع مسائل علم الأصول عن علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا ولا مسألة واحدة من مسائل علم الأصول يعرض عارضها على الأدلة الأربعة بما هي بقيد الاجتماع،
وإنما بعض مسائله يعرض على الكتاب، بعض مسائله يعرض على السنة، بعض مسائله يعرض محمولها على الإجماع، بعض مسائله يعرض محمولها على العقل. وأما مسألة واحدة في علم الأصول يعرض محمولها على الكتاب والسنة والإجماع والعقل معا، فلا توجد عندنا مسألة من هذا القبيل، فيلزم خروج جميع مسائل علم الأصول عن علم الأصول. فإذا يا صاحب الفصول، إن اخترت بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بقيد الاجتماع يلزم محذورا، وإن اخترت بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لا بقيد الاجتماع يلزم محذور آخر. وهذه المناقشة كما ترد على صاحب الفصول ترد على صاحب القوانين أيضا حرفا بحرف، لا فرق بينهما. مناقشة الأولى نعم تختص بكلام صاحب الفصول ويتداخل أكثر من علم مع علم الأصول، وأما المناقشة الثانية فترد على كلام المشهور أيضا. وكذلك المناقشة التي تقدمت عن صاحب الكفاية بالنسبة إلى الرأي الأول أيضا ماذا؟ ترد على كلام صاحب الفصول. فإنك يا صاحب الفصول عندما قلت بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي، نسألك السنة التي هي من الأدلة الأربعة مرادك منها المحكية أم الأعم من الحاكي والمحكي؟ إن قلت مرادي المحكية ماذا؟ لزم من ذلك خروج مباحث حجية خبر الواحد وما شاكل، لأن البحث فيها ماذا؟ ليس عن العارض الذاتي للسنة وإنما عن العارض الذاتي للحاكي. وإن قلت بأن مرادي الأعم من الحاكي والمحكي لزم ماذا؟ خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول، لأن المحمولات فيها عوارض غريبة بالنسبة إلى موضوع إلى السنة التي أخذتها بما هي. صار معلومة؟ فإذا يجب أن ننتبه هنا إلى أن المناقشة التي ذكرها صاحب الكفاية ترد على المسلكين، والمناقشة الثانية التي ذكرناها اليوم ترد فقط على المسلك الأول، ثم المناقشتان اللتان ذكرناهما بالنسبة إلى المسلك الثاني، المناقشة الأولى تختص بالمسلك الثاني، والمناقشة الثانية منه ماذا؟ تجري على الجميع. صار معلوما؟ فعندنا مناقشتان هناك، مناقشتان هنا، مناقشة من كل من المناقشتين تختص بمسلك، ومناقشتان تشتركان. ومن هنا ارتأى صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أن يعرف علم الموضوع علم الأصول بأنه الكلي المتحد مع موضوعات مسائله المتشتتة. وأما ما هو هذا الكلي؟ هل هو الأدلة الأربعة؟ لا نعلم. الأدلة الأربعة بما هي؟ لا نعلم. بما هي أدلة؟ لا نعلم. ما هي، ما هو اسم موضوع علم الأصول؟ لا نعلم به. غاية ما نعلم أن لعلم الأصول موضوعان، وهذا الموضوع كلي متحد مع موضوعات مسائله، أما ما هو فلا نعلم بذلك. لأجل أن يتخلص من المحذور ولا يلزمه الخصم بماذا؟ بتحديد ضابط معين لموضوع علم الأصول. صار معلوما؟ بهذا تم الكلام حول مطلب الآخند هنا في العبارة مطالب نشير إليها. قال: وقد انقدح بذلك، قلنا وقد انقدح بذلك، هذه العبارة ماذا؟ فيها توجيهان. انقدح بذلك إما خصوص العقد الإيجابي، وإما مجموع العقد الإيجابي والعقد السلبي. قلنا أنه انقدح بذلك، الراجح أنه خصوص عقد الإيجابي، والذي انقدح منه وأشار إليه باسم الإشارة ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لكل علم موضوع، الأمر الثاني هو ماذا؟ أن هذا الموضوع كلي متحد مع موضوعات مسائله. الأمر الثالث أنه لا يلزم أن يكون له ماذا؟ اسم. من هذه الأمور الثلاثة انقدح، وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. هذا العقد الإيجابي. أما العقد السلبي، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلتان، كما رأى ذلك صاحب القوانين تبعا للمشهور، بل ولا بما هي هي كما رأى ذلك صاحب الفصول، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض الأدلة الأربعة، لا بما هي هي ولا بما هي أدلته. توضيح ذلك، قال: وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها، هذا التقدير الأول اللي ذكرناه، هو نفس قول المعصومين أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها، يعني خصوص المحكي، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة. مباحث ماذا يعني؟ مباحث الأصول كعمدة مباحث التعادل والتراجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، لا عنها يعني السنة ولا عن سائر الأدلة. قال هنا: لو قلنا بأن المراد من السنة هي خصوص السنة المحكية، لازم ذلك خروج عمدة مباحث التعادل والتراجيح. ما قال خروج مباحث التعادل والتراجيح، خروج عمدة. لماذا؟ لأن بعض مباحث التعادل والتراجيح ماذا؟ مما تعرض عوارضها على الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ مثل بحثهم حول تعارض الآيتين، فإن البحث حول تعارض الآيتين بحث عن عارض ذاتي للكتاب نفسه لا عن الحاكي للكتاب، بينما بحثهم حول تعارض الخبرين بحث عن ماذا؟ أن أي الخبرين الحاكيين للسنة هو ماذا؟ هو الحجة. فبحث عن العارض الذاتي على السنة أو على الحاكي عنها؟ على الحاكي عنها. وبما أن مباحث تعارض الخبرين هي عمدة مباحث التعادل، لذلك عبر بالعمدة. صار معلومة؟ لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والتراجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد لا عنها، يعني عن السنة. لماذا لا عنها؟ لأنه بحث عن عارض الحاكي الذي هو خبر الواحد، ولا عن سائر الأدلة التي هي الكتاب والعقل والإجماع. أنه من الواضح أننا في تعارض الخبرين لسنا نبحث عن عارض ذاتي للعقل أو للإجماع أو للكتاب، بل الذي نحتمله فقط هو السنة. ولكن بما أن هذا العارض عارض على الحاكي لا على المحكي، فالسنة أيضا يكون حالها حال بقية الأدلة. صار معلوم؟ ورجوع البحث فيها، هذه محاولة الشيخ الأنصاري لدفع الإشكال، ورجوع البحث فيهما يعني في التعارض وفي ماذا؟ حجية الخبر، في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد. وهنا جاء بكما أفيد في المقام هنا، مع أنه كان بإمكانه أن يقول ماذا؟ بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر وبأي الخبرين في باب التعارض كما أفيد. لماذا جاء بكما أفيد هنا؟ لأن كلام الشيخ الأنصاري جاء به في ماذا؟ في مسألة حجية الخبر، ولوحدة الملاك عممها الآخند. لماذا؟ لما مسألة تعارض الخبرين. فلذلك جاء بكما أفيد في الوسط لأنها للتنبيه على أن هذا هو الذي أفاده الآخر الشيخ الأعظم. صار معلوم؟ ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر، هل السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فصار هذا عارضا على ماذا؟ على نفس السنة المحكية. وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال، يعني حال التعارض غير مفيد. هذا الذي يعني رجوع البحث لأفاد الشيخ الأنصاري غير مفيد. لماذا؟ فإن البحث عن ثبوت الموضوع أن السنة تثبت أو لا تثبت وما هو مفاد كانت تامة ليس بحثا عن عوارضه. لما؟ فإنها مفاد كان ناقصا، وهل التركيبية والوجود النعتي للوجود المحمولي صار معمولا محمول واضحا. فإذا هذا يصير يصير بحث عن ماذا؟ عن مفاد كانت تامة. خب قد يقول واحد، وإذا صار البحث عن مفاد كان التام، خب ما الذي يضر؟ وقال هذا رجوع إلى البحث عن مبادئ العلم لا عن مسائله، فتخرج هذه عن المسائل إلى المبادئ. صار معلوم؟ لا يقال هذا في الثبوت الواقعي. يعني إشكالك لو كان على الثبوت الواقعي وجيه، بس الشيخ الأعظم مو مراد الثبوت الواقعي. وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث، الأصول ما يبحث عن الثبوت الواقعي، إنما يبحث عن الثبوت التعبدي، هو هذا المهم في هذه المباحث، فهو في الحقيقة يكون مفاد كامل ناقصا، فيصير بحث عن العوارض وليس بحث في المبادئ. فإنه يقال نعم، لكنه مما لا يعرض السنة البحث عن الثبوت التعبدي، هذا من العوارض. صحيح أن السنة هل تثبت بخبر الواحد تعبدا، يعني أن خبر الواحد الناقل للسنة حجة أم ليس بحجة، تمام أو لا؟ هذا بحث عن مفاد كامل ناقص، ثبوت شيء لشيء، لكن ليس ثبوت شيء للسنة، وإنما ثبوت شيء لماذا؟ للحاكي عن السنة، فرجع الإشكال الذي ذكرناه. صار معلوما؟ لا يقال هذا نعم، فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة، بل الخبر الحاكي لها. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على صدق الخبر، يعني إلى ماذا؟ إلى حجيته. وجوب العمل هو معنى الحجية، أن هذا الخبر حجة يعني يجب العمل على صدقه، كالسنة المحكية به، يعني ماذا؟ كما يجب العمل بالسنة يجب العمل بالحاكي عنها، بالحاكي عنها، لأنه ثابت تعبدا وهي ثابتة واقعا، فكما لأنها هي ثابتة واقعا يجب العمل بها أيضا ماذا؟ ما ثبت تعبدا ونزله الشارع منزلتها يجب العمل به. وهذا من عوارضه، يعني من عوارض الخبر الحاكي لا عوارضها السنة المحكية كما لا يخفى. وبالجملة الثبوت الواقعي، هذا خلاصة المطلب، لخصه في هذين السطرين، يقول أن صاحب الكفاية طلب من ولدي شيخ محمد الكفائي الذي هو كان عنده ولدان شيخ أحمد شيخ محمد، وكلاهما جناحان لصاحب الكفاية، هذا كان فطحة شيخ محمد، فطلب منه يكتب بحث في مقدمة الواجب. شيخ محمد كتب طويل مفصل جدا جابه، قال له ليش متعب نفسك هالشكل؟ طيلي الأوراق.
أخذ الأوراق كتب 13 سطر فقط. قال لهذا اللي كتبته كله فيها 13 سطر موجود. كتبت كله وفصلته وفلان فيها 13 سطر موجود. فالآن هذا اللي قاله كله لخص في هذه السطر فقط. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، لأنه ماذا؟ مفاد كان تاما وليس مفاد كان ناقصا. والتعبدي وإن كان منها يعني من العوارض إلا أنه ليس للسنة بل للخبر، فتأمل جيدا. فيعني يا شيخنا الأعظم خلاصة الكلام أنت تقول بأن هذا يرجع إلى ثبوت السنة بخبر الواحد، نسألك الثبوت الواقعي أو ثبوت التعبدي؟ قلت أنه الثبوت الواقعي، خرج ذلك عن مسائل العلم إلى مبادئ العلم، لأنه ليس بحثا عن العوارض، اعتبارا أن الثبوت الواقعي مفاده كانت تامة والعوارض مفاده كانت ناقصة. وإن قلت هو الثبوت التعبدي رجع إلى الإشكال الذي فررنا منه، وهو أن هذا من عوارض الحاكي لا من عوارض المحكي. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، هذا التقدير الثاني، صير السنة أعم من الحاكي والمحكي، فلأن البحث في تلك المباحث يعني التعارض والحجية، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى الأعم من الحاكي والمحكي فيرتفع ذلك الإشكال، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها يعني من مسائل الأصول كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة الأربعة يعني، بل يعم غيرها، لأننا نبحث أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، كان الأمر موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن، فيصير حينئذ بحث عن العارض الغريب على الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه بواسطة الأمر الأعام، ظهور في الوجوب عروضه على الكتاب والسنة بواسطة الأمر الأعام، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى. يقول صحيح إحنا أنه المهم لنا كأصوليين هو معرفة أحوال خصوص الأدلة، ولكن ما حرر من القواعد لا يختص بالأدلة كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها، من غيرها مباحث الاستلزامات العقلية، فإنهم عندما يبحثون أن وجوب شيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا، أيضا هذا لا يختص بماذا؟ بالأحكام والأوامر والنواهي الصادرة في الكتاب والسنة، بحيث إذا صدر أمر من الكتاب وعلمنا بأن هذا الأمر يتوقف امتثاله على مقدمتين، فنقول بأن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبته. لا، كل أمر كان في الكتاب أم لم يكن، كان في السنة أم لم يكن. فإذا العارض الذي يعرض من خلال هذه المسألة على موضوع علم الأصول وهو الكتاب والسنة يكون عارضا بواسطة الأمر الأعم، وهو عارض غريب، فتخرج هذه المسائل أيضا عن علم الأصول. فإذا وجملة من غيرها أشار إلى مباحث الاستلزامات، ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ويؤيد ذلك يعني يؤيد ماذا؟ هنا اختلف المحشر في أن المشار إليه بذلك ما هو؟ تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يؤيد أي شيء؟ ما هو المشار إليه بذلك؟ بعضهم أنا أعرض إلى الخلاصة، وإلا دعوها ليوم إن في هذا المطلب فيه ثلاثة آراء، ولكن دعوها ليوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.